بسم الله الرحمن الرحيم.
هل دخل الإيمان في قلوبكم؟
موقع الربانية.
دخول الإيمان إلى القلب هدف.
موقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لذلك كانت هذه اللقاءات، لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد الإيمان. مرحبا بكم في خيمتنا الإيمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا مع فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، والكلام حول معاني الإيمان وشجرة الإيمان في قلب المؤمن. إخوتي، لعل من ألذ وأكبر وأحسن ثمرات شجرة الإيمان التقوى. والتقوى كما ألف الشيخ فيها كتابا سماه الدرة المفقودة
والغاية المنشودة.
فنريد أيها الشيخ أن نصل إلى التقوى. فأولا يعني إيه التقوى؟ يعني إيه يبقى واحد تقي؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فأرحب ثانية بأخي الحبيب الداعية فضيلة الشيخ محمد حسين،
جزاك الله خير،
أسعد باللقاء به مرة ثانية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيمان، والإيمان رتبة عالية، يعني كما أخبر الله جل نفى عن أعراب بني أسد الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فقال عز وجل: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. درجة التقوى هي الدرجة التي تلي درجة الإيمان، يعني هو الإسلام.
ممكن قبل ما ندخل في التقوى بقى، أثارتني كلمة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
لما تنفي الماضي وتفيد رجاء في المستقبل، يعني لم يدخل في الماضي ولكن يرجى أن يدخل الإيمان.
أنا عايز يدخل.
نعم. وطبعا الإنسان لما بيدخل في الإسلام بيستسلم ظاهرا، بيصلي ويصوم ويزكي، ولكن
الصلاة والصيام والزكاة مش دي أعمال الإيمان يا شيخنا؟
ما هي دي أعمال ظاهرة بتثمر الإيمان، تثمر بعد ذلك الأعمال الباطنة. فالإنسان بيستسلم في الظاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فليس كل أحد يشهد بيجد حلاوة الإيمان، ولكن اللي بيزكي الإيمان وينمي الإيمان في قلبه ويأخذ بأسباب زيادة الإيمان بيصل إلى درجة الإيمان درجة العالية. فرضي بالله ربا والإسلام دينا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دي علامات كمال الإيمان. هو وصل إلى الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، عند ذلك يجد طعم الإيمان. لو اجتهد زيادة يصل إلى درجة التقوى، وهي لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك.
الإيمان أنا بس اللي أنا عايز أفهمه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كأن الإيمان شيء خارج وهيدخل جوه القلوب داخل، ولما يدخل الإيمان
مع استمرار مع الطاعة والعبادة والإنسان يداوم على الأعمال الظاهرة بيتثمر الأحوال الباطنة. فهم يعني الله عز وجل يعني رجح أنهم مش منافقين، لأن لما
كأن الإيمان هدف خارجي
هو يسعى إليه،
يسعى إليه
بالصلاة والصيام والالتزام شرع الله والحج والعمرة،
فهو خارج عن العبد.
هيدخل بقى في قلبي مع الاستمرار في الطاعة والإكثار من الطاعة. زي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يعني يكمل الفرائض وإن يبدأ يفتح نفسي أبواب النوافل حتى يصل إلى محبة الله عز وجل. فإذا أحببت
يعني هو يسعى إلى الإيمان بأعمال الإيمان،
بأعمال الإيمان الظاهرة
ويجتهد في أن يدخل الإيمان في قلبه، بمعنى أن هذه الأعمال الظاهرة التي يؤديها ظاهرا قد لا تنال قلبه، قد لا تدخل القلب. قد تكون أعمال شكلية صورية،
لو على غير السنة أو على غير الإخلاص مش هتتفيد، يعني لأن يعني العمل لابد أن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة.
يعني هل وارد ان يبقى انسان عنده اخلاص ومتابعه والعمل لا يصل الى قلبه؟ ابن القيم بيقول عليه رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافه. وبين القلب وبين الرب مسافه. وفي تلك المسافات قطاع طرق. تقطع الطريق على العمل ان يصل الى القلب. فقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. فترى رجل اعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. ما يعني وصل إلى قلبه من عمله شيء،
أن ليس لله، يعني ما بيعمل الرياء أو السمعة أو أصابه عجب أو شيء، فهو مش ينتفع بعمله.
طب لو واحد بيصلي لله، الصلاة دي توصل قلبه؟ تدخل
لو في إخلاص ومتابعة هتثمر، هتثمر الثمرة الطيبة في قلبه وهتدخل الإيمان في قلبه،
لازم هتدخل.
نعم.
يبقى لو ما دخلتش قلبه يبقى أكيد في خلل،
ما هو
في إخلاصه أو متابعته.
هو يعني الامتحان مش في كثرة العمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قالش أكثر عمله،
أحسن،
قال أحسن وعمله، وزي قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوابه. فالامتحان في الإخلاص، والصواب يعني متابعة السنة.
شيخنا، الإخلاص يجيب صواب ولا الصواب يجيب إخلاص؟
هما شرطين، الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص إفراد القصد بالله عز وجل في العبادة، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، ده الإخلاص. والمتابعة أن يكون العمل
على سنة سيدنا النبي
صلى الله عليه
وسلم.
فالشرطين دول لابد منهم.
الإخلاص يجيب متابعة، يعني المخلص لو الواحد إنسان أخلص في العمل هيتبع النبي،
ممكن
ولا المتابعة لو تبع النبي هيبقى مخلص؟
أو ما بيوصلوا البعض يعني، بس هم شرطين يعني برضو، من يعني قد يكون إنسان عنده إخلاص ما عندهش متابعة، يعني زي أهل البدع الذين يتقربون بالبدع، يعني هو قد يكون عنده إخلاص بس كم من مريد الخير لا يعني يصلوا. يعني
حضرتك تظن بخبرتك في أعمال القلوب وعلمك إن في واحد مخلص ومش متابع للنبي؟
أنا أعتقد أن لابد من الشرطين، يعني الشرط لا يغني عن الآخر، ولكن لو
حضرتك يعني هل يوجد مخلص مش متابع؟
ممكن الصوفية والخوارج ممكن يكونوا مخلصين يعني في عبادتهم، يعني ولكن يعني الخوارج دول نفس صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم،
وصيامهم يعني صلاة شكلية.
ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
عمره ده ما يبقى مخلص الشيخنا، ولا يبقى مخلص؟
لا، ما هو ما هو على عبادة، ولكن ما يعني هو بعيد عن الهدي، يعني ممكن يكون مخلص ولكن يعني مش موفق للسنة، يعني
مش موفق للسنة. ممكن يكون مخلص ومش موفق للسنة. وبالتالي برضو ممكن يكون واحد على السنة بس مش مخلص،
ولكن مفيش مخلص. فلابد من الشرطين، يعني
لابد من الشرطين.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. لابد من الشرطين، وأن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو
محسن.
إسلام الوجه إخلاص القصد، والإحسان متابعة سنة
النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، يعني لو اجتمع الإخلاص والمتابعة في عمل ما، هذا العمل يدخل القلب حتما؟
نعم، ينتفع به ويؤجر عليه في الآخرة. ولو فقد أحد الشرطين يعني لا ينتفع به ولا يؤجر عليه في الآخرة، أو قد ينال على إخلاصه، يعني أو زي ما قال شيخ الإسلام تيمية: يؤجر على إخلاصه, يعني اللي بيتغنى في الأذان مثلا قد يكون فعلا يعني مخلصا فيأخذ أجر على إخلاصه, ولكن كعمل لا يكون مقبولا لفقد الشرط الآخر,
لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والأعمال المقبولة هي التي تؤثر في القلب.
نعم, لأن
ولا ممكن حد يعمل عمل والعمل ده مش مقبول ويأثر في قلبه,
مش هيدي ثمرة في القلب يعني. وبعدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, فأي عمل صالح يعني يحدث سلامة في القلب. فما قالش إلا من فعل كذا وكذا وكذا, لا, لأن العمل الصالح بيثمر صلاحا وحسنا في الأي في القلب
شيخنا. لكن هناك مبتدع يبتدع بدعة ويعمل بدعة وقائم على بدعة ويقول أن هذه البدعة ترقق قلبه, هل هو واهم؟
واهم طبعا, ما في شك يعني. يعني ما البدعة عمرها ما ترقق القلب يعني, هو ما ازداد يعني مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله جل بعدا.
أما إيه الرقة اللي بيحسها في قلبه؟
يعني ما
هوى
هوى يعني, وأشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم يعني. يعني لما قيل لبعض العلماء ما بل أهل الأهواء لهم محبة لأهوائهم, قال ألم تسمع قول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم, هو اتباع هوى يعني, وبيظن هو قلبه يرق, ولكن اللي بيتراخص أو اللي بيتواجد أو اللي بيصرع من الصوفية يعني حالة السكر وهذه الأشياء يعني. الصحابة ما كانوا هكذا يعني. يعني العباد بن سريع يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون. الصحابة أكمل الناس أحوالا, ما قالش صرخنا ولا صعقنا ولا أغشي علينا, لا, كان قلوبهم يعني قوية وأحوالهم يعني هم المقياس للأحوال والأعمال الصحيحة. فقال وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهؤلاء يلتمسون يعني رقة قلوبهم في الحكايات المكذوبة والشعر, لو قرأت عليهم القرآن من أوله إلى آخره لا يتحركون, ولو قلت لهم بيتا من الشعر أو حكاية يعني مكذوبة يعني قد يتواجد.
شيخنا سؤال في المنهج, هل عمل السلف ملزم؟ يعني إذا عمل من عمل عملا خلاف هدي السلف هذا يعد بدعة؟
ما في شك يعني خلاف إجماع السلف يعد بدعة, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. ولما أخبر عن افتراق الأمة قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. هذه رواية, ولكن كلمة الجماعة ما تفهمش على إن أي جماعة في أي مكان, وإلا الإنسان لو في إيران مثلا يقول الجماعة شيعة, لو في مكان فيه صوفية يبقى الجماعة صوفية, يستحيل أن يكون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تفسر هذه الرواية الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم
وأصحابي.
فمقصود بالجماعة جماعة معينة لا عقيدة معينة وفهم معين الكتاب والسنة, كما قال ابن مسعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم, فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وقال إمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. وأيضا الإمام المبارك لما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر, فقيل له قد مات أبو بكر وعمر, قال فلان وفلان, فقيل قد مات فلان وفلان, فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك.
الجماعة موافق الحق
وإن كنت وحدك,
وإن كنت وحدك.
مش الواحد يكون تبع جمهور الناس أو تبع الغالب على
ما. يعني دلوقتي عمل السلف وهدي السلف ملزم
طبعا في الشك,
ومخالفته
بدعة
بدعة بدعة لا تجوز. طيب هدي السلف بقى في قضية الإيمان نفسها, في قضية زيادة الإيمان, نحن نرى أن التابعين ومن بعدهم زادوا في العبادات زيادة شوية عما كان عليه الصحابة, زي ما حضرتك قلت كده أن الصحابة كانوا يعني إيمانهم كالجبال في قلوبهم, ثم ما يبدو عليهم من الوجد وغيره ذرفت منها العيون, ذرفت ووجلت منها القلوب. الأمر ده يعني هل الخلاف اللي جه بعد كده ده هل يعد خلاف هذه الصحابة؟
لا, أنا أريد بس أنبه أن الصحابة يعني تهيأت لهم ظروف وأحوال لم تتهيأ لمن بعدهم.
جميل.
يعني الصحابة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل واكتحلت أعينهم برؤية البشير النذير
صلى الله عليه وسلم,
كان القرآن ينزل بين ظهرانيهم.
نعم.
فكانوا على أحوال عالية جدا من الإيمان.
نعم.
وذلك ابن مسعود قال للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله, أكثر صيام وحج وعمرة وذكر, ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغ في الآخرة. وذلك آيات البذل والصدق والتضحية لم تكن في جيل كما كان في الجيل الأول.
صحيح.
يعني ما وجدتش مثلا براء بن مالك واللي فعله، وعمير بن الحمام وجعفر بن أبي طالب، يعني هذه الصور المشرقة جدا من البذل والتضحية، ودي نتيجة لقوة الإيمان لم توجد في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. أنس بن مالك يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيء في المدينة، وهذا طبعا مفروغ منه، ولكن كان يقول كل شيء مضيء في المدينة، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فكأنهم فقدوا مصدر عظيم من مصادر الرقي الإيمان. قيل لبعض الصالحين هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ قال لا يمكن. قيل له لماذا؟ قال لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما الطلبة يكون على مستوى الشيخ، بتقول تلامذة الألباني أو تلامذة العثيمين، يعني بيبقوا على مستوى الشيخ، فما فيش شيخ هيكون زي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتي جيل على روعة الصحابة وعلى إيمان الصحابة. ولكن تابعين كان فيهم، كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. ولكن كأحوال إيمانية أنس بن مالك يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل أن أحوالهم الإيمانية كانت عالية جدا بأسباب، يعني طبعا ربنا عز وجل اصطفاهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفيض على قلوبهم ما أفاض الله عز وجل على قلبي من الأحوال والمعارف والعلوم. يعني سبقوا الأمة سبقا.
يعني كلام شيخ الإسلام تيمية فإن الكرامات كانت موجودة في التابعين أكثر لأنهم كانوا إليها أحوج.
نعم. ولكن الصحابة كان عندهم من قوة اليقين وقوة الإيمان يعني ما يستغنون به عن كثير من الإيمان، الكرامات التي وجدت في التابعين.
في التابعين، نعم. طيب أعمال التابعين بقى، هل نفرق بقى بين هدي الصحابة وهدي التابعين ولا؟
هو بيقصد بالتابعين طبعا، التابعي هو من رأى يعني أحد الصحابة،
رأى الصحابة
يعني
اللي
شافوا الصحابة يعني
وأتباع التابعين.
ولكن
الأجيال يعني الثلاثة، يعني دلوقتي بنتكلم في حدود الأجيال الثلاثة، فهل الجيل الأول جيل الصحابة، الجيلين اللي بعده كانوا على نفس الهدي؟
هو طبعا يعني ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا،
من يعش منكم بعدي
فسيرى اختلافا كثيرا. وفعلا البدع ظهرت بعد ايه؟ مقتل امير المؤمنين عثمان يعني
رضي الله عنه،
ظهرت في خلافه علي بن ابي طالب، ظهرت الخوارج اللي خرجوا في موقعه صفين وكانوا 6000 وارسل اليه ابن عباس رجع ب 2000 وبقى 4000، قاتلهم معركه تسمى النهروان فقتل 2000 وبقى 2000. ظهرت ايضا الشيعة السبائيه اللي هم الغلال اللي قاله علي بن ابي طالب وحرقهم بالنار وقال مقالته المشهوره ولما رايت الامر امرا منكرا اججت نارا ودعوت قنبرة، قنبرة هو غلام علي، وأنكر عليه ابن عباس وقال إنك لبحات على الهنات. وأيضا في عصر ابن عمر يعني لما قيل له إن ناسا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف بالقدر السابق، قال أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فتحس البدع بدأت تظهر في آخر عصر الصحابة، فلا طال عمره الصحابة. فطبعا الجيل الأول
رأى وأنكر
رأى وأنكر، فبدأت تظهر بدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه. ظهرت الصوفية، ظهرت الشيعة، الخوارج، القدرية. ولكن في الشك أيضا الأجيال الثلاثة الأولى هي أفضل أجيال، أفضل أجيال الأمة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم
بشهادة النبي
بشهادة النبي صلى الله عليه
وسلم.
والقرن اختلف فيه، في قالوا 100 سنة، في قالوا 120 سنة، في قالوا 80 سنة، وفي قالوا الناس متعاصرين في يعني في زمن واحد بحيث ان يبقى شيوخهم وتلامذتهم يعني ما يعني نفس الشيوخ نفس التلاميذ على اختلاف يعني في
ده القرن يعني
ده القرن. نعم.
طيب شيخنا يعني هنتكلم في زيادة العبادة وأثره في زيادة الإيمان. الإيمان يزيد وينقص،
نعم،
يزيد بالطاعات، لكن الطاعات نفسها لها مراتب شيخنا ولا؟
طبعا
الطاعات لها مراتب. طيب يعني أعلى شيء تزيد الإيمان، أعلى طاعة
من أكثر العبادات الصلاة، يعني
الصلاة
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو سراج الذي كان يخدمه قال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة، فطلب أعلى الدرجات فقال أعني على نفسك بكثرة السجود.
وحديث خير أعمالكم الصلاة.
الصلاة في الشك يعني واسجد واقترب، يعني السجود طبعا، والصلاة يشار إليها بالسجود وبالركوع وبالقراءة للقرآن.
والمقصود بالصلاة الصلاة مع حضور القلب.
نعم، اللي هي الصلاة الكاملة، يعني دائما أقيم الصلاة، يعني ما قالش يقولش يصلي، يقول أقيم الصلاة، يعني إقامتها بركوعها وسجودها وخشوعها وأركانها.
وأركانها. طب وإن كمان يا شيخنا غير الصلاة؟
يعني هي الصلاة والصيام طبعا، عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا مثل له. فالصيام طبعا بيضعف النفس الأمارة بالسوء، وبيجعل الإنسان يعني الآن الإنسان لما بيتعود على الشبع، النفس إذا شبعت طفت على الشهوات.
طب سيدنا، قيام الليل من الصلاة، يعني نعم. قيام الليل صلاة، وصلوات الفريضة، هل قيام الليل له تأثير في القلب يعني مثل صلوات الفرائض؟
هو طبعا أشرف العبادات الفرائض، ولكن قيام الليل في حديث في صحيح مسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل.
نعم.
وابن عمر لما حكى كان في صحيح البخاري انه كان غلاما شابا يبيت في المسجد، وكان رجل اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيها ما شاء الله، قال فتمنيت ان ارى رؤيا فاقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فراى ان رجلين ذهب به الى النار فلقياهما ثالث فقال لا ترع، فقصها على حفصه فقصتها حفصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل.
نعم.
يقول سلم بن عبد الله فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل الا قليلا. فالشاهد أن الرجل يوصف بكونه نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. وطبعا في شهر رمضان يعني هو قيام الليل داء بالصالحين طوال السنة، عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وقال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. فأيضا الله جل رب نبيه والصحابة الكرام بقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. احتجز خاتمة السورة سنة كاملة 12 شهرا، ثم نزل التخفيف في آخر آية، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك.
هو ده بقى التربية الله عز وجل. نعم. لجيل الصحابة لمدة سنة بقيام الليل،
ده قبل أن يفرض الصلوات الخمس، يعني قبل أن يفرض الصلوات الخمس أوجب عليهم قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة.
بداية فرض الصلاة شيخنا كانوا ركعتين بالنهار وركعتين بالليل.
وأوجب عليهم قيام الليل على قول الراجح يعني.
نعم، يعني كان بداية فرضية الصلاة ركعتين في النهار وركعتين في الليل. نعم. ثم فرضت
الصلوات الخمس بعد
لا فرض قيام الليل 11 ركعة مع الأربع ركعات دول.
لا
هو مع الصلاتين.
ده في البداية.
في البداية. في
ولكن
البداية.
بعد ذلك طبعا فيش صلاة
نزل واجبة. التخفيف. نعم.
فيش صلاة واجبة إلى الصلوات الخمس. أي أمر بالصلاة في القرآن أو في السنة مصروف عن الوجوب بقرينتين. القرينة الأولى هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. يعني الواجبات خمس صلوات في العمل وخمسون في الأجر.
نعم.
والقرينة الثانية حديث ضمام بن ثعلبة في الصحيح، حال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع. فالقول بوجوب الوتر أو سنة الضحى أو تحية المسجد، يعني هذا الأوامر هذه مصروفة عن الوجوب بهاتين القرينتين، هن خمس وهن خمسون، حال علي غيره قال لا إلا أن تتطوع.
يبقى كل صلاة غير الصلوات الخمس تطوع.
تطوع ليست واجبة.
لكن كيف يحصل التأثير المطلوب من قيام الليل في دخول الإيمان في القلب؟ أنا عايز أدخل الإيمان في قلبي برضه.
ما هو الاستمرار على الطاعة والعبادة
الاستمرار.
يعني ده بيوصل.
عالجته يعني. عالجته قيام الليل 20 سنة.
ولا يزال عبدي يتقرب إليه من النوافل حتى.
لا يزال برضه.
إنه بيستمر على الطاعة والعبادة وأكثر من النوافل حتى يعني يصل إلى محبة.
يعني اللي بيقوم رمضان، اللي بيقوم الليل في رمضان فقط. يعني ليالي رمضان فقط يصلي القيام مع في المسجد مع الإمام، وبعد كده يبطل طول السنة.
طبعا لم يجن الثمرة، يعني المقصود الثمرة أن الإنسان في رمضان بيتعود على قيام الليل، المفروض يستمر.
يعني هو فرض عليه 30 ليلة دول عشان يتعود،
عشان يتعود بيجد حلاوة الطاعة والعبادة فيستمر على ذلك. وأيضا بيغض بصره ويمسك لسانه في رمضان، حيث أنه هو يعني نحن مطالبين بالإحسان في كل وقت، مطالبين بتقوى الله عز وجل في كل وقت، ليس في رمضان وحده، ولكن نحن في رمضان تسلسل الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، ونجد على الخير أعوانا، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخسر. فنحن نعان في رمضان واستمرار الناس وتوافر الناس على الطاعة والعبادة، بحيث أن احنا نستقيم على طاعة الله عز وجل ونكثر من النوافل والعبادات، حتى إذا انسلخ رمضان نكون على المنهج، وإلا لم ننال يعني بركة رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم
يعني هي تربية وتعويد في خلال الناس.
نعم، بحيث أنه يستمر بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني فهمش المقصود؟ يعني واحد ما بيأكلش ولا بيشرب في نهار رمضان ولسه بيقول الزور ويشهد الزور، يبقى ده محرم في رمضان وفي غير رمضان. يعني أما الأكل والشرب فمباح في غير نهار رمضان ومحرم في نهار رمضان، فهذا لم يفهم المقصود من الصيام. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه مستمر على الغيبة والنميمة وإطلاق البصر وقول الزور وشهادة الزور. يعني فهذا ما يعني نال ثمرة رمضان ولا بركة رمضان، ولكن المراد بالتطويع العباد لله عز وجل، إنسان يطوع لله عز وجل في رمضان، ويعني بحيث أنه يستمر على ذلك بعد رمضان.
نعم، جزاك الله خير يا سيدنا. إحنا ما تكلمناش عن التقوى، الغاية المنشودة والدرة المفقودة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ويبدو أنه ما زال لنا لقاء مع الشيخ أحمد بإذن الله تعالى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لأن الكلام عن الإيمان إخوتاه يزيد إيمانا.